بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، ذكرنا في المجلس الماضي بعض الأحكام المتعلقة بالغسل، الغسل من الجنابة، ونواصل بارك الله فيكم ذكر بعض الأحكام وبعض المسائل الأخرى. عندنا مسألة بارك الله فيكم، مر معنا في الدرس الماضي أن الغسل الكامل يتقدمه وضوء، ثم بعد ذلك يفيض المغتسل الماء على سائر بدنه. المسألة هنا، هل هذا الوضوء الذي يسبق الغسل يستحب فيه تثليث غسل الأعضاء؟ ما صورة هذه المسألة؟ في الوضوء العادي إذا أراد الإنسان أن يتوضأ للصلاة يستحب له أن يثلث غسل أعضاء الوضوء، فيغسل يده 3 مرات، ووجهه 3 مرات، وذراعيه إلى المرفقين 3 مرات، وهكذا. في هذا الوضوء الذي يسبق الغسل، هل يستحب لك أن تتوضأ بالتثليث كوضوء الصلاة أم ماذا؟ أولا أيها الأحبة الكرام، في رواية حديث عائشة وحديث ميمونة في صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، والروايات هذه إما في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو في الصحيحين، نجد بأن هذه الروايات ذكرت غسل اليدين في أول الوضوء 3 مرات، ثم التثليث في غسل شعر الرأس. إذن هذه روايات الصحيحين. طيب الآن نأتي إلى المسألة، جمهور أهل العلم قالوا يستحب التثليث في هذا الوضوء، الوضوء الذي يسبق الغسل. من أدلتهم على ذلك ما جاء عند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من جنابه يغسل يديه 3، ثم يأخذ بيمينه ليصب على شماله فيغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يغسل يده غسلا حسنا، ثم يمضمض 3 ويستنشق 3 ويغسل وجهه 3 وذراعيه 3، ثم يصب على رأسه الماء 3، ثم يغتسل، ثم إذا خرج غسل قدميه. وهذا أصل هذا الخبر في صحيح البخاري ومسلم، ولكن بارك الله فيكم لم يذكر التثليث في هذا الوضوء في روايات البخاري ومسلم، فهذا يوقع في القلب ريبة تجاه صحة هذه الرواية، والأقرب والله أعلم تقديم ما في الصحيحين على هذه الرواية. إذن بارك الله فيكم، جمهور أهل العلم ذهبوا إلى الاستحباب، وذكرنا دليلهم وأن الدليل ينازع في إثبات صحته، والله تعالى أعلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، القول الآخر قالوا، يعني القول الآخر ذكر ابن رجب الحنبلي في فتح الباري قال: ولم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه 3 وعلى تثليث صب الماء على رأسه، وهذه روايات الصحيحين، فهذا القول هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم، خاصة وأن الوضوء الذي يكون قبل الاغتسال ليس وضوء صلاة، وإنما هو وضوء من باب تنظيف البدن وصب الماء على مواضع من البدن، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده، فيختلف عن وضوء الصلاة والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، ما حكم تثليث غسل الرأس في الاغتسال من الجنابة؟ هذا الأمر سنة ومستحب باتفاق المذاهب 4، والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأفيض على رأسي 3، وأشار بيده كلتيهما، أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، والخبر عند البخاري ومسلم. أيضا في حديث عائشة عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يعني عند الاغتسال يسن أن تخلل شعرك، يسن أن تخلل شعرك. قال: حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. إذن في هذه الأخبار استحباب التثليث في غسل الرأس عند الاغتسال من الجنابة. مسألة أخرى: هل يستحب بارك الله فيكم التثليث في إفاضة الماء على البدن؟ يعني الإنسان توضأ الآن ثم بارك الله فيكم يعني أراد أن يفيض الماء على سائر البدن، هل يستحب له أن يفيض الماء على سائر البدن ثلاث مرات؟ جمهور أهل العلم رأوا الاستحباب، واستدلوا بارك الله فيكم بحديث عائشة السابق عند الإمام أحمد في المسند، وذكرنا بأن هذه الرواية ينازع في إثبات صحتها. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى، قال: إن من نقل غسل النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وميمونة لم ينقل أنه غسل بدنه كله ثلاثا، بل ذكر أنه بعد الوضوء وتخليل أصول الشعر حثى حثية على شق رأسه، وأنه أفاض الماء بعد ذلك على سائر بدنه. وابن رجب الحنبلي في فتح الباري يقول: يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بإفاضة الماء على سائر جسده، ما ذكر ثلاث مرات، وإنما تفيض الماء على سائر الجسد مرة واحدة فيكفيك هذا. هذا من أراد أن يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه لا يجب على المرأة إذا أرادت أن تغتسل غسل الجنابة أو الحيض أن تنقض ضفائر رأسها، وذكرت بأن هذا هو الراجح في هذه المسألة، حتى لو كان الغسل غسل الطهارة من الحيض. فائدة بارك الله فيكم عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن نافع مولى ابن عمر أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيض ولا ينقضن رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها. إذن هذا حال نساء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عبد الله بن عمر يعني عنده حرص عظيم على الاتباع، فلو كان الأمر فيه شيء لنبه نساءه وأمهات أولاده على عدم فعل هذا الأمر. مرة أخرى عن نافع أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيض ولا ينقضن رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها. أيضا بارك الله فيكم، ذكرت لكم في الدرس الماضي أن عدم نقض ضفائر الرأس لا يعني بارك الله فيكم أن المرأة تمسح رأسها عند الاغتسال من الجنابة، لا، بل هي مطالبة بأن تغسل رأسها جيدا وتوصل الماء إلى أصول الشعر وإلى رأسها. جاء بارك الله فيكم في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان أنه قال لامرأته رضي الله تعالى عن حذيفة: خللي رأسك بالماء لا تخلله نار قليل بقياها عليه. فلاحظوا هذا الأثر وتشديد حذيفة على وتذكير حذيفة زوجته بهذا الأمر المهم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، جاء عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصب الماء، لم يصب يعني هذا الموضع الماء، فعل الله به كذا وكذا. جاء مرفوعا عند أبي داود، ولكن صوب الدارقطني أن هذه الرواية موقوفة وذكر طرفا من إسنادها، والإسناد الموقوف الذي ذكره الدارقطني في العلل إسناد صحيح، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة: هل تشترط الموالاة في الاغتسال من الجنابة؟ يعني رجل بارك الله فيكم نفترض أنه كان في برد شديد فغسل الجزء السفلي من البدن، ثم بعد ساعة لما سخن الماء غسل باقي البدن، معلوم بأن الجزء السفلي قد نشف، ثم الآن غسل باقي البدن. مثال آخر: رجل اغتسل بارك الله في الجميع وغسل جميع بدنه معدا الرأس، ثم بعد 5 ساعات غسل رأسه، فعلى هذا متعمدا. ما حكم بارك الله فيكم هذا الاغتسال؟ تقدم أن في الوضوء لا يصح مثل هذا الأمر، فقد جاء عن عمر أنه أمر رجلا بأن يعيد الوضوء والصلاة، وجاء أيضا مرفوعا هذا الخبر، والله تعالى أعلم. لكن بالنسبة للاغتسال، جمهور أهل العلم على عدم وجوب الموالاة في الاغتسال. قالوا والدليل أن الله عز وجل أمر بالاغتسال بأن تغسل بدنك، ولم يقيد هذا الأمر، ولم يذكر موضوع الموالاة في غسل البدن، ولم يذكر موضوع الموالاة في غسل البدن. قالوا ولا دليل يدل على اشتراط الموالاة، والمالكية ذهبوا إلى الوجوب، قالوا هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر والله أعلم أن قول جمهور أهل العلم أقوى. جاء عن إبراهيم النخعي وهو يروي عن كبار التابعين، قال كان أحدهم يغسل رأسه من الجنابة بالسدر ثم يمكث ساعة ثم يغسل سائر جسده. والإسناد محتمل للتحسين، والإسناد محتمل للتحسين. وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند حسن عن عبد الرحمن ابن حرملة أن رجلا من أهله اغتسل غسل الجنابة ونسي أن يغسل رأسه، فأمرني أن أسأل سعيد بن المسيب، وسعيد معروف من كبار التابعين، فسألته فقال فليرجع فليغسل رأسه، قال فذهبت فسكبت عليه من الوضوء حتى غسل رأسه. إذن لم يتوضأ، لم يغتسل متواليا، فهذا قول جمهور أهل العلم وهو الصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، لفظ الخبر عند أبي داود ذكر، أسند أبو داود هذا الخبر من طريق جسرة بنت دجاجة، جسرة بنت دجاجة بكسر الدال، قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. مدار هذا الخبر على جسرة، جسرة بنت دجاجة، وهذه جسرة وثقها ابن حبان والعجلي، ولكن قال البخاري عندها عجائب، هكذا يقول البخاري رحمة الله تعالى عليه. ويقول الدارقطني كما في سؤالات البرقاني: يعتبر بحديثها إلا أن يحدث عنها، إلا أن يحدث عنها من يترك، من يترك، يعتبر بحديثها إلا أن يحدث عنها من يترك. يعني إذا جاء خبرها وقد توبعت على رواية هذا الخبر وجاء للخبر شواهد، فإن هذا الخبر يقبل. أما إذا لم تأتي لهذا الخبر شواهد فإن هذا الخبر لا يقبل. وقد صحح هذا الخبر جماعة من أهل العلم، ولكن نقل البغوي في شرح السنة عن الإمام أحمد أنه ضعف هذا الخبر، وقال ابن حزم هذا حديث باطل، وقال ابن رجب الحنبلي في إسناده مقال. فالأقرب أنه خبر ضعيف، والله تعالى أعلم. ضبطت أيها الأحبة الكرام اسم جسرة بنت دجاجة بكسر الدال، والبعض يستغرب، ذكر الدارقطني في كتاب المؤتلف والمختلف عن ابن حبيب قال: كل اسم في العربي دجاجة مكسور الدال، فأما الدجاج من الطير فهو مفتوح الدال، إذا قصدنا الدجاج فإن الدال تفتح، أما في الأسماء فالدال أسماء الناس أسماء الأعلام تكسر هذه الدال. عندنا مسألة: ما حكم لبث الجنب في المسجد؟ رجل وهو على جنب دخل، رجل وهو على جنابه دخل المسجد فجلس في المسجد وبقى في المسجد. الأئمة الأربعة على المنع من ذلك، الأئمة الأربعة على المنع من ذلك، واستدل الأئمة الأربعة بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. في تفسير هذه الآية اختلاف، ولكن ذهب جماعة من أهل العلم منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن معنى أو تفسير هذه الآية لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا موضع الصلاة، قال وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا لا تقربوا موضع الصلاة وأنتم على جنابه، قال إلا عابر سبيل، إلا لو مر أحدكم في المسجد مرورا فيجوز له أن يدخل المسجد، أما أن يمكث فيه ويجلس فلا. هذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، وهذا القول أيها الأحبة الأفاضل هو الأقرب للصواب، إلا أنه يستثنى من ذلك أيها الأحبة الأفاضل، يستثنى من ذلك أن الجنب إذا أراد أن يمكث في المسجد فتوضأ فيجوز له ذلك. يعني إذا أراد أن يمكث في المسجد وهو على جنابه بدون أي شيء آخر لا يجوز، لكن إذا أراد أن يمكث في المسجد فتوضأ وجلس فيجوز له هذا، والله تعالى أعلم. والدليل ما رواه سعيد بن منصور بسند صحيح عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، فهذا يخفف هذا الأمر والله تعالى أعلم. والظاهرية ذهبوا إلى الجواز، قالوا يجوز هذا الأمر، قالوا بالنسبة لقول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا أي لا تصلوا، قال يعني بالنسبة لعابر السبيل قالوا هو المسافر إذا كان على جنابه يتيمم ويصلي، قالوا هذا هو تفسير الآية. والأقرب والله أعلم أن التفسير الأول هو الأصوب والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، ما حكم مرور وعبور الجنب في المسجد؟ الأقرب للصواب جواز ذلك، وذهب إلى هذا الشافعية والحنابلة، أما المالكية والحنفية فرأوا المنع، ولكن الحنف الشافعية والحنابلة رأوا الجواز، واستدلوا بقول الله عز وجل إلا عابري سبيل، فإذا كان الإنسان مارا في المسجد فلا حرج عليه في ذلك. جاء عن عبد الله بن مسعود أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازا، كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازا، أما ماكثا يفهم من هذا أنه لم يكن يرخص في ذلك والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، ما حكم لبث الحائض في المسجد؟ الأئمة الأربعة على المنع، والدليل أيها الأحبة الأفاضل أن عائشة قال لها نبينا صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، قال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، وهذا يدل على أن هذا الأمر كان متقررا عند الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ناوليني شيء من المسجد، فتقول بأنها على هذا الحال كيف أدخل المسجد وأناولك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إن يعني معنى الكلام إنك ستمدين يدك إلى الخمرة، والأمر هذا الحيض ليس في يدك، فإذا هذا يعني دليل جمهور أهل العلم على المنع، منع الحائض من اللبث في المسجد. أيضا جاء عند البخاري ومسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن، قالوا إذا كانت المرأة الحائض تعتزل المصلى فكيف بالمسجد؟ طبعا بعض أهل العلم قالوا تعتزل المصلى لضيق المكان فتصلي متأخرة، وبعضهم قال تعتزل الصلاة، الصلاة معروفة فما يحتاج أن يقال بأنها تعتزل الصلاة لأن هذا الأمر معلوم، فهذا من أدلة الجمهور على المنع وعدم الجواز. أيضا أيها الأحبة الكرام، جاء عند البخاري عن أن عروة سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب، قال عروة كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. ثم قال أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل يعني رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، فعائشة ما دخلت المسجد وإنما رجلت شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يضع، يعني يقرب رأسه وهي ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح أن ابن عمر سئل عن الحائض تناول الرجل الطهور أو الشيء من المسجد، فقال إن حيضتها ليست في يدها. لاحظوا ابن عمر يسأل أن المرأة الحائض تمد يدها إلى المسجد، فالدليل على أن السائل متقرر عنده أن دخول الحائض إلى المسجد لا يجوز، والله تعالى أعلم. وذهب الظاهرية إلى الجواز مطلقا، قالوا يجوز الحائض أن تدخل المسجد فلا دليل يدل على المنع وعلى التحريم. قالوا بل عندنا أدلة تدل على الجواز. من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من أشياء معدودة، منعها من الصلاة ومن الصيام ومن الطواف بالبيت. رد عليهم الجمهور: هذا دليل لنا وليس دليل علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الطواف بالبيت، والطواف بالبيت يكون في المسجد، والطواف بالبيت يكون في المسجد. أين ستطوف على الكعبة المشرفة؟ في المسجد الحرام. فقالوا إذا منعها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. أيضا بارك الله فيكم، استدلوا بدليل آخر عند البخاري ومسلم من حديث عائشة: أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد، فكانت تأتينا فتحدث عندنا. الحفش البيت الصغير تقيم في هذا المسجد. رد عليهم جمهور أهل العلم، قال لا دليل في ذلك، لأن هذه المرأة يحتمل أن ما كان عندها أي سكن. فالجمهور يقولون لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد، لكن لو كانت ضرورة وحاجة ملحة يجوز أن تمكث في المسجد. امرأة بارك الله فيكم حائض وهطل مطر غزير جدا، فدخلت المسجد أو جاء عدو أو غيره دخلت المسجد كي تحفظ نفسها، لا حرج عليها في ذلك. ولكن كلامنا بارك الله فيكم عن غير حالة الضرورة. ثم أيضا يحتمل أن هذا الخبر بارك الله فيكم أن هذه المرأة كانت كبيرة لا تحيض أو غير ذلك، فلا دلالة في هذا الخبر على هذا الأمر، وهذا ذكره ابن رجب الحنبلي في فتح الباري. فالأقرب للصواب أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد. طيب، ما حكم مرور المرأة الحائض في المسجد؟ ذهب الشافعية والحنابلة للجواز، وذهب المالكية والحنفية إلى المنع والتحريم. والصواب والله أعلم أنها لو مرت فلا حرج عليها في ذلك، بدليل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فقالوا حكمها حكم الجنب لو مرت فلا حرج عليها في ذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. زاد ابن حبان وتلتقي. زيادة ابن حبان إسنادها صحيح، ولكن الحافظ بن حجر في فتح الباري ينبه أن قول وتلتقي تفسير من بعض الرواة، والأمر محتمل بارك الله فيكم، لكن الرواية تدل على ذلك، الرواية تدل على هذا المعنى، وتختلف أيدينا فيه، يعني فيه شيء من، يعني خاصة الأواني في ذاك الزمن كانت صغيرة، فإذا وضعت الأيدي في الأواني فقد تلتقي وتتلامس، وهذا بالنسبة للرجل وزوجته، وليس بالنسبة للرجل والمرأة الأجنبية، نسأل الله العفو والعافية. عندنا فائدة: يجوز للرجل والمرأة أن يتطهر من الجنابة في إناء واحد معا، يعني الرجل يغرف والمرأة أيضا تغرف. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب. وقال القرطبي في المفهم: قد اتفقوا على جواز غسلهما معا، وقد اتفقوا على جواز غسلهما معا. وحكى القرطبي وحكى ابن عبد البر خلاف عن بعض أهل العلم في المسألة، والصواب الجواز لوضوح حديث الباب في هذه المسألة. وفي مصنف عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر قال: لا بأس باغتسال الرجل والمرأة جنبا جميعا في إناء واحد، لا بأس باغتسال الرجل والمرأة جنبا جميعا في إناء واحد. ثم قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة نحوه وفيه راوي مجهول. حديث أبو هريرة حديث ضعيف، مداره على الحارث ابن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. أبو داود عقب ما روى هذا الخبر قال: الحارث حديثه منكر وهو ضعيف. إذن حديث أبي هريرة حديث ضعيف. قال: ولأحمد عن عائشة نحوه وفيه راوي مجهول. حديث عائشة، قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن خصيف قال حدثني رجل منذ 60 سنة عن عائشة قالت: أجمرت رأسي إجمارا شديدا، أي ظفرته وربطته وعقدته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أما علمت أن على كل شعرة جنابة؟ وهذا الخبر إسناده ضعيف، فيه شريك القاضي، وفيه خصيف بن عبد الرحمن، وفيه الرجل المجهول: حدثني رجل منذ 60 سنة. فهذا أيضا خبر ضعيف ولا يثبت هذا الخبر. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، الجنابة تحل جميع البدن، يعني لا يجوز الإنسان أن يغسل بعض بدنه ويقول أنا قد اغتسلت من الجنابة، لا، لا يجوز لك هذا. يعني بعض الناس الجو فيه برودة شديدة فيغسل بارك الله فيكم جزء من بدنه ويقول قد اغتسلت من الجنابة ويكفيني، لا، لا بد في غسل الجنابة من غسل البدن جميعا. قال الحافظ النووي في المجموع: أجمع أن الجنابة تحل جميع البدن، تنزل وتأتي الجنابة في جميع البدن. وقال الصنعاني في سبل السلام: والحديث دليل على أنه يجب غسل جميع البدن في الجنابة ولا يعفى عن شيء منه، قيل هو إجماع، إلا المضمضة والاستنشاق ففيها خلاف. وموضوع المضمضة والاستنشاق بارك الله فيكم مرت معنا هذه المسألة في الوضوء، فقلنا بأن المضمضة والاستنشاق من السنن في الوضوء، وكذلك بالنسبة لي ماذا؟ بالنسبة لي الغسل. فمن اغتسل وصب الماء على سائر بدنه فقد اغتسل غسل الجنابة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.